الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من شرحنا على صحيح مسلم، وهو الدرس 11 من كتاب الإيمان. قال: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي. قوله وهو ابن محمد الدراوردي، إما أن يكون سمع من شيوخ حدثنا عبد العزيز فقط ثم أراد أن يعرفه ويميزه، وإما أنها من نكت المحدثين، فربما جاءوا ببعض الهيئات للانتباه ونحو ذلك. وهو حسن الحديث عن يزيد بن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله ويقال الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص، عن العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الرجال غير حمزة والعباس، ويكنى بأبي الفضل، وكان له 10 من الولد، تموا بتمام فتموا 10 فكانوا 10، يا رب فاصلحهم ووفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما بررة. وأشهر أبنائه وأفضلهم عبد الله بن عباس، أسر يوم بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الحديث انفرد به مسلم. وفي الحديث أن للإسلام أو أن للإيمان طعما، وسيأتي في حديث أنس بن مالك أن للإسلام حلاوة، أن للإيمان حلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكذلك يأتي في كتاب الجهاد في قصة أبي سفيان مع هرقل أنه يقول: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وطعم الإيمان هو طعم معنوي يجده المرء في نفسه كلما زاد إيمانه وعمله، وهو من أسباب صبر الإنسان على ما يلاقي في هذه الدنيا من المنقصات والمحن والفتن. ولذلك تجد عند أهل العلم راحة وطمأنينة، وعند المؤمنين عموما ما لا توجد عند الكافرين، فإن الكفار ضاقت صدورهم واشمأزت قلوبهم، بينما المؤمنون انشرحت صدورهم. إنما أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. من رضي بالله ربا، ربوبية الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: ربوبية عامة وهي ربوبية القهر والقدر، وهذه لا يخرج منها أحد سواء كان راضيا بها أو متسخطا لها. والنوع الثاني ربوبية الشرع، فمن انقاد لها كان منشرح الصدر مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فينقاد لأمره ويستجيب لشرعه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويكون هواه تبعا لما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالإسلام دينا، أي لا يرتضي دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيتعبد لله بأحكامه ويعتقد ما فيه. إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم. فالإسلام شأنه عظيم. ولمحمد رسولا، يرضاه فيكون تابعا له. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، معظما ومعزرا وموقرا له، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد تقدم بيان معاني هذه الكلمات، ولعله يأتي مزيد بيان على شرح حديث أنس: ثلاث من كنا فيه. قال: بيان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب وهو الواشحي قال: حدثنا جرير عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بهذا اللفظ أخرجه مسلم وانفرد به. وبلفظ الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان اتفق عليه الشيخان. وهذا حديث عظيم القدر وعالي المنزلة، فهو دليل من دلائل أهل السنة والجماعة المتكاثرة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودليل من دلائل أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ودليل من دلائل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى وأدنى، وعليه بنى الحليمي كتابه في شعب الإيمان، وهكذا ابن حبان، وأحسن من صنف في ذلك البيهقي كتاب شعب الإيمان وتوسع فيه جدا. وقد اختلف العلماء في عدها، إذ جاءت الروايات على أنها 76، يعني 67 و77 و74 و74، ورجح الحافظ بن حجر وغيره أنها 66 أو 67. ومع ذلك ترى أنها جاءت في الصحيحين على الجزم وعلى الشك. وهنا كلام لابن رجب، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل عمل وكل طاعة إيمان، والأعمال كثيرة، فكيف ذكر في هذا الحديث 74 أو 64؟ قال ابن رجب رحمه الله: فإن قيل فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، سواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم، وحينئذ فهذا لا ينحصر في 74، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة، أحدها أن يقال: إن عد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد، ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في 74 نوعا، وإن كان أفراد كل نوع تتعدد كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر وهذا أشبه، وإن كان الموقوف على ذلك يعصر أو يتعذر. والثالث أن ذكر 70 على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر، كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد، ويكون ذكره للبضع الشعر بذلك كأنه يقول هو يزيد على 70 المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. وهذا ذكره أهل الحديث من المتقدمين وفيه نظر. والرابع أن هذا البضع 70 هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها، والذي يظهر أن القول الثاني هو المترجح في هذه المسألة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، انتهى. قال الحافظ: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: اللفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا ومعنى وحكمة، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر عورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه طعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، وفي اجتناب العقوق وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. فقوله الإيمان ليس مراده تعريف الإيمان من حيث اللغة، فقد تقدم معنا أنه الإقرار، وقال بعضهم بأنه التصديق، ولا تعريف الإيمان من حيث الشرع، فقد تقدم بيان قول أهل السنة فيه، ولكن أراد بيان شعب الإيمان. الإيمان 74، والبضع بكسر الضاد دون قيل من 2 إلى 9، وقيل غير ذلك، أو بضع وستون شعبة، تقدم ترجيح بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وهذه دليل على أن النطق يدخل في الإيمان فهو قول، ودليل على النية، لأن لا إله إلا الله لا تنفع إلا مع إخلاص النية لله عز وجل، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. قال: وأدناها إماطة الأذى من الطريق عن الطريق، أي أدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وما بين لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق شعب كثيرة يذكرها أهل العلم كما تقدم بيانه. ويدخل في إماطة الأذى إماطة النجس، وإماطة الشوك والحجر، وإماطة كل ما يؤدي إلى تأذي الإنسان المسلم. والحياء شعبة من الإيمان، وهي خلق قلبي يحمل الإنسان على مراقبة الله عز وجل والتحرج من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبانا يلعبون عراه قال: لا من الله استحيوا ولا من الرسول استتروا. والحياء شأنه عظيم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان مقرونان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاذة من النفاق، والنفاق في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وليس من الحياء الخور الذي يؤدي إلى ترك الواجب أو ارتكاب المحرم خشية الناس، فهذا ليس بحياء شرعي، وإنما الحياء الشرعي أن تلازم شرع الله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وعمر الناقد عمرو بن محمد الناقد، وابن أبي شيبة تقدم أنه عبد الله. وزهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. وأخرجه البخاري. وفي نسخة: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. والراوي هنا هو عبد الله بن عمر، عرف برواية ابنه عنه. وقوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء، أي يعاتبه ويزجره عن شدة الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، أي ما كان منه مؤديا إلى فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وفيه ما يقع بين الأخوة من العتاب والنصح والتوجيه ونحو ذلك، فما وافق الشرع فهو صواب، وما خالف الشرع فلا عبرة به. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار وهو بن دار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين وهو أبو نجيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو أبو نجيد رضي الله عنه ليس بأنصاري، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وفي رواية: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. فيه فضيلة الحياء، وأن الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، أو أنه كله خير، سواء كان الحياء مع الله عز وجل أن تحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى، وأن تجتنب الشر وتستعد للحياة الأخرى. جاء حديث مرفوع بنحو هذا الكلام لكنه ضعيف. فقال بشير بن كعب أحد الجالسين عند عمران بن حصين: إنه مكتوب في الحكمة، أي في التوراة أو في بعض الكتب، أن منه وقارا ومنه سكينة، يعني منه ما يمدح عليه ومنه ما يذم عليه، لأنه جاء في الرواية الأخرى أن منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف. فغضب عمران بن حصين من هذا التقسيم وهذا التفريع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، فنبقى على عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن فيه ضعف أو خنوع أو نحو ذلك هذا ليس بحياء، وإن سماه الناس حياء لكن في الواقع ليس بحياء شرعي. وقوله فغضب عمران حتى احمرت عيناه فيه الغضب إذا انتهكت المحارم، وفيه الغضب لله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله، فيغضب لله عز وجل. وفيه الإنكار على من عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل، فالواجب علينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القبول والأخذ، والله المستعان. وفيه الاعتذار ممن حصل منه الخطأ فجعل بشير أو من إليه يقولون لا بأس يا أبا نجيد إنه منا، أي ليس من المخالفين لأهل السنة، ليس من أهل البدعة، لأن هذا القول منه قول غير رضي، لكن لا تظنه من أهل البدعة أي اعترض بعقله وهواه، إنه منا، إنما ربما أشكل عليه هذا الأمر أو رأى أن عنده مزيد علم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.